عندما يقتل أوروبيون أو غربيون في أي مكان فدمهم أغلى من دماء كل البشر الآخرين. يعني شوف هذول، يعني مع طبعا التنديد بالعملية العسكرية الإسرائيلية أو العدوان الإسرائيلي الذي أدى إلى مقتل هؤلاء الذين يعملون في الإغاثة من الغربيين، لأنه الآن وكأن الدنيا قامت ولن تقعد. وطبعا رافق ذلك بعض إشاعات حول طبيعة المهمة التي كان يقوم بها، خاصة الثلاثة البريطانيون. الناس ربما يعني لا تعرف أن الشركات الأمنية واقع طبيعي في هذه المجتمعات. الناس بيطلعوا من الجيش، بيطلعوا من الشرطة، بيطلعوا من أجهزة المخابرات، بيتقاعدوا، فتستقطبهم أجهزة أمنية تعمل في القطاع الخاص، وهي معروفة. يعني بيشتغلوا في الحراسات، بيشتغلوا في المهمات الخاصة في دول الخليج، موجودين في غيرها، موجودين. وهؤلاء يبدو أنهم يعملون مع شركة أمنية موجودة هنا في بريطانيا، جهة ما كلفتها بأن ترسلهم لكي يقوموا بمهمة أمنية.
المؤسسات الإغاثية الدولية والتي تعمل في مناطق النزاع ومناطق الحروب، يعني الآن مثلا في غزة، سابقا مثلا في البوسنة أو في رواندا أو في أماكن النزاع، هذه الشركات لكي تمنح أولا الرخصة، ثانيا التأمين، يعني شركات التأمين تأمنها، هي رايح إلى مناطق خطر. فهذه من واجباتها أن يكون ضمن الفريق العامل من يعني هو كفؤ ويستطيع أن يقدم قضايا الحراسة والأمن والحماية وما شابه. هؤلاء غالبا يكونوا ممن تقاعدوا من الجيوش في بلادهم أو المؤسسات الأمنية والعسكرية أو ما شابه، أو يكونوا ممن خدم في ذلك المكان سابقا، يعني فيعرف الناس، يعرف اللغة، يعرف. ولذلك أنا شخصيا لا اعتبار عندي بأن هؤلاء من رجال الأمن أو الجيش السابقين، لأنه هذا أمر طبيعي.
لا، هي المشكلة ليس القول بأنهم من السابقين، المشكلة أن الناس الآن تروج لفكرة أنهم يعملون مع جهاز المخابرات البريطانية وأنه هو الذي أرسلهم إلى غزة، وأنا أظن أن هذا مستبعد.
هذا مستبعد جدا. ثم لما إذن يستهدفون بالطريقة الشنيعة التي يستهدفوا بها؟ يعني لاحظ، هؤلاء قتلوا هما سبعة، ثلاثة منهم بريطانيين. الطريقة التي يستهدفوا بها طريقة مجة، طريقة مفجعة. يعني لا يستطيع الإسرائيليون أن يقولوا والله بالغلط، ولا أنه حاول نضرب مثلا مكان وكذا.
تعقبون
سيارة سيارة، ثلاث سيارات، ثلاث هجمات محددة وقتلوهم. فالحقيقة الأمر،
أنا أظن أن الإسرائيليين يريدون أن يقطعوا الطريق على كل أعمال الإغاثة ربما.
شوف،
يعني لا أجد تفسيرا آخر.
شوف، الإسرائيليين الهدف الاستراتيجي الأكبر ما هو؟ هو جعل حياة غير قابلة للحياة الفلسطينيين.
تماما،
الفلسطينيين بالذات. أي شيء يدخل في هذا يساهم في ولو إغاثة 1000 شخص أو 100 شخص أو 10 أشخاص، بالنسبة لهم مزعج. ولذلك قضية يعني الأونروا لحد الآن قتلوا أكثر من 170 شخص،
حوالي 200 من
ومنهم وحوالي 28 شخص من منظمات أخرى.
طبعا
ال 198 الأخبار تقول من المنظمات الإغاثية أو بما فيها، وخاصة الأونروا. الأونروا أمم متحدة، هذا شيء لم يسبق له مثيل، أن قتل هذا العدد من موظفي الأمم المتحدة، موظفين دوليين في نزاع، في أي نزاع. هذا يدخل قتل هؤلاء وضربهم بالطريقة التي تمت، بدقة، متابعتهم، قتلهم جميعا، يدخل في هذا الإطار. وهم، أنا أعتقد أنهم وضعوا الأمرين مع بعض. هل إذا قتلناهم نستطيع أن نتحمل الغضب الغربي، خاصة لأن هؤلاء كانوا كلهم غربيين ما عدا السائق الفلسطيني؟ أعتقد أنهم يعرفون أن التكلفة عالية، ولكنهم قالوا أن
يتحملونها
لأن الهدف الاستراتيجي بالغ الأهمية. ولذلك قد تكون التكلفة أعلى مما كانوا يتصورون. أول مرة يستدعى السفراء في دول غربية ما فيها في بريطانيا. خرج رئيس وزراء أستراليا غاضب جدا، يقولون أنهم في هنا أيضا غاضبون. في أمريكا أن رئيس وزراء هنا تحدث مع مع نتنياهو، والحديث الآن على منع بيع الأسلحة ولو مؤقتا، وغضب في الإعلام الغربي
شديد
جدا.
صفحة الأولى،
وهذه أول غضب بهذه الحدة منذ 6 أشهر من القتل. اليوم نحن 180 يوم.
ربما السبب في الغضب أن هذه العملية بالذات منسقة مع القيادات العليا في إسرائيل، يعني هم الوحيدين اللي سمحوا لهم يدخلوا المواد عن طريق البحر، ففي تنسيق، يعني فالناس كانت مطمئنة إلى أنه لا يمكن أن يحدث مثل هذا الأمر. لكن ربما يكون أحد التفسيرات أنه في خلل في داخل المنظومة الصهيونية التي تدير الوضع على الأرض في غزة. يعني إذا كان في اتفاق مع الجهات العليا على تمرير هذه العملية ثم يقتلوا ويطاردوا ويشنع بهم بهذا الشكل، أدل على أنه في
أنا الحقيقة أذكر يعني في عدد من النقاط المهمة. طبعا القضية الأولى أن الغضب، هذه الانتفاضة العالمية، وكأنما فجأة وجدنا أبرياء يقتلون في فلسطين، ولا أنه في 40,000 أساسا قتلوا، هذا بذاته ينم عن عنصرية.
طبعا
الحقيقة كثير من المراقبين يذكرونها، أنه طيب إحنا يعني شاهدنا وعددنا يوما بعد يوم أعداد القتلى والمصابين ومنهم أطفال وعزل، ولم تقم لنا هذه القيامة، فلماذا الآن بعد مقتل 7 من الغربيين؟ هذه واحدة. المسألة الثانية، أنا باعتقادي هناك منحة خطير، وهذا المنحة ينبغي أن ننتبه له. اليوم في توجه لدى الرأي العام والجهات السياسية أن تلقي باللائم على نتنياهو، وكأنما المشروع الصهيوني، وكأنما إسرائيل ما لها علاقة، مختطفة من قبل زمرة هي زمرة نتنياهو. هذا الكلام خطير وينبغي أن لا يمر. وأنا باعتقادي أن هناك من يعني تمنى حصول مثل هذه الغلطة من قبل نتنياهو والجنرالات الإسرائيليين، كي تثبت هذه يعني التهمة ضد نتنياهو تحديدا، وكأنما أنه فالآن يعني، ولذلك الأخبار مثلا أنه هل هذه معناته نهاية مسيرة نتنياهو السياسية، هل معناته وكأنما الأمر منفك عن المشروع الكلي؟
هذا ينسجم مع الحالة اللي حاصلة في أمريكا. الأمريكان زعلانين من نتنياهو بس مش زعلانين من الكيان الصهيوني
تماما،
وهذا التمايز هو أخطر ما يكون على القضية الفلسطينية، التمايز الشكلي بين الولايات المتحدة الأمريكية كما يبدو الآن مع نتنياهو هو أخطر من اتفاقهم. اتفاقهما ربما يكون أسهل علينا وعلى الفلسطينيين. التمايز يريد أن يعني يظهر وكأن الولايات المتحدة حريصة على الأبرياء، حريصة على دم الذين يقتلون من المدنيين. وبمناسبة مقتل المدنيين أقول نحن الآن في 4 شهر، يعني بعد يومين ندخل الشهر السابع، ونريد أن نعزي الفلسطيني والعالم كله باستشهاد حوالي 40,000 فلسطيني، ونتذكر بخصوصا أبو طه الذي استشهد مع 4 أو 3 البريطانيين. العالم لا يذكر أسماء أحد من الفلسطينيين، يذكر فقط 7 الذين قتلوا، وينسى اسم أبو طه الذي استشهد معهم، هو السائق والمترجم الفلسطيني. أعود وأقول أنا في رأيي في هذا الموضوع أتفق تماما أنه الهدف الإسرائيلي هو وقف أي نوع من المساعدات إلى غزة بهدف جعلها أرض غير قابلة للسكن للعيش. هذا أعتقد هو هدف استراتيجي منذ البداية كما قال صديقنا العزيز. أما بالنسبة لهؤلاء الأشخاص يعملون مع شركة أمنية، نحن شفنا وشاهدنا في العراق، أنا من منطلق أقول صحيح ما لا يعملون مباشرة مع أجهزة الاستخبارات البريطانية، لكن يعملون مع شركة أمنية. الشركات الأمنية التي شاهدناها في العراق تنسق تماما مع المخابرات الأمريكية كانت، وأنا يعني بكل زياراتي إلى العراق كنت شاهد، وحتى كانوا البعض منهم يرافقنا في زياراتنا إلى المناطق التي نذهب فيها بالعراق، هؤلاء ينسقون مع الاستخبارات الأمريكية. فيعني صحيح ليس لدينا دليل، لكن هذا هو المنهج، أن الاستخبارات تعمل بطريقة أحيانا غير مباشرة.
ممكن صحيح.
فلا
لا يستبعد يعني هذا الاحتمال.
تعاملون مع الاستخبارات البريطانية في هذا الشكل.
بس هي أيضا تثير موضوع آخر وهو النفاق الغربي المتجذر. يعني شوف أنت الغربيون كم تعرضوا لاعتداءات صهيونية عبر تاريخ الكيان الصهيوني. يعني من أول من سفينة ليبرتي الأمريكية وانت جاي. وما تفعله إسرائيل مغفور ذنبها باستمرار.
يعني حادثة تفجير فندق الملك ديفيد.
هذا قبل قيام دولة إسرائيل حتى.
قتلوا فيه يعني قادة بريطانيين، بقادة سياسيين وعسكريين بريطانيين.
وبعدين تعاملوا مع الجماعات الإرهابية اللي كانوا هم يسموها إرهابية.
صحيح.
يعني سواء شمير أو ما زالت الجرائد البريطانية أو بيجين أو ما زالت الجرائد البريطانية تحمل صورهم كإرهابيين طبعا. مطلوبين للاحتلال البريطاني آنذاك والسلطات البريطانية. هو شوف الواقع هذا الشيء برغم أنها مؤلمة لأنها في نهاية المطاف هؤلاء الناس ذهبوا ليساعدوا إخواننا، يعني ذهبوا ليساعدوا الأبرياء الجوع المفقرين الذين يقتلون بوحشية قل لها نظير. فبطبيعة الحال نتألم لهم. لكن الشيء فيها في هذه النقطة هو أنها فتحت زوايا أخرى، تركت أشخاص في الغرب كانوا متحفظين أو كانوا لا يريدون انتقاد إسرائيل أو ليخرجوا وليهاجموا، بعضهم يهاجم. هذا شيء مهم جدا، هذا شيء مهم جدا. ثم أن هذه الأفعال يعني 6 أشهر بعد توحش غير مسبوق، الآن فهموا أيضا من أنهم قد يقتل أيضا أشخاص من الغرب غربيين، وأن إسرائيل هذه أصبحت ثقل حقيقي، وإن كان كما قلتم هم يريدون أن يركزوا على نتنياهو ومن معه من كبار المتطرفين، لكن أعتقد أن حتى في الغرب كثيرين كانوا لا يجرؤون، يخشون يخافون، بدأت أصواتهم تعلو، وهذا مهم جدا للقضية الفلسطينية.
شوف أمس بالقناة الرابعة Channel 4 News استضافوا قائد دبابة سابق إسرائيلي وسألوه يعني ما تفسير ماذا ما هو تفسيره لما جرى، فقال إن الجنود الإسرائيليين في داخل غزة ومنذ وقت طويل وليس فقط أثناء هذه الحرب باستمرار وحتى في المناطق في الضفة الغربية لديهم أوامر بأن يقتلوا. يعني القتل عندهم شيء سهل جدا، لا يوجد مساءلة، لا يوجد محاسبة إطلاقا، لا توجد تبعات، لا توجد عواقب لأي تصرفات من هذا النوع. والحقيقة أن الذي جرأ الصهاينة ليس فقط نفاق الغربيين وسكوت الغربيين على هذا الذي يجري، بل أيضا الوضع المخزي للعالم العربي طبعاً. والإسلامي.
يعني تخيل أنت وسط ما العالم قائم الآن، العالم اليوم يقف حقيقة بشكل غير مسبوق يعني ذهولا لما تفعله إسرائيل ودعم للفلسطينيين، عفوا تصنع لنا مشهد جانبي لا يعني لا أصرفه إلا أنه تافه، يعني في بلد مجاور حول أنه الناس والله ليش طالعة وماذا تصيح وماذا تنادي، وفجأة صارت القصة وصار الاهتمام على أنه مش يعني الناس تريد أن تختطف بلد ولا تختطف نظام ولا مش عارف إيش.
لا كلام فاضي، حتى اعتدوا على البنات، يعني شيء مخزي في بلد مثل الأردن، بلد عشائري معروف بأن الناس يعني يعيبون مثل هذه التصرفات. عناصر الأمن اعتدوا على حرائر الأردن اللي جاءوا يتضامنوا مع أهل غزة، لمصيبة. الوضع العربي والإسلامي بشكل عام مصيبة. وأنا أظن أن نتائج الانتخابات التركية الأخيرة هي درس لهؤلاء الذين في تركيا سكتوا وتواطؤوا بشكل غير مباشر مع هذا الذي يجري فيه،
لكنهم لا يتعلمون، لا يتعلمون صراحة. شوف في تركيا درس ودرس قاسي جدا، لأنها أسوأ هزيمة لحزب العدالة والتنمية،
هي الهزيمة الوحيدة،
الهزيمة الوحيدة ومنكرة طبعاً. ومنكرة، خسارة ملايين الأصوات طبعاً. ملايين الذين لم يذهبوا أصلا للتصويت ووجدوا أنفسهم آخرين يصوتون ربما لخصومهم أو لمن لا يرضون عليهم. ونحن نعرف انتخابات رئاسية عندها أقل من سنة أو في حدود سنة يعني
أقل من سنة. أنا أظن أن جزءا كبيرا من أنصار الحزب استنكفوا عن التصويت له.
نعم.
تماما،
لأنه للأسف أردوغان ومن حوله خلال السنوات القليلة الماضية أرادوا أن يسترضوا خصومهم على حساب أنصارهم، ففقدوا أنصارهم ولم يكسبوا خصومهم.
وهنا يعني لأنهم يعتقدون أن أنصارهم وكأنهم في الجيب، ولذلك كان كان كانت الضربة مزدوجة، جزء لم يذهب للتصويت أساسا وجزء صوت لخصومهم أو صوت لخصومهم الإسلاميين أو العلمانيين. في طبعا أنا لا أفهم صراحة أردوغان، المفروض أنه في العهد الأخيرة وأنه في سنواته الأخيرة وأنه قضى أكثر من 20 سنة في السلطة، وأنه الآن كان متحررا جدا مع هذه العهد الأخيرة، وأنه كان المفروض أن ينفذ ما لم ينفذه من قبل، وإذا به ينتكس في قضايا مبدئية. صورته مع السيسي ووضعه يده عليه بتلك الحميمية كانت مؤلمة جدا، موقفه في قضية غزة إلى درجة تصدير ثاني أكبر مصدر مع 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 الأردن للفواكه والخضر إلى الكيان الإسرائيلي كانت مؤلمة جدا.
وقبل ذلك التنازل عن حق جمال خاشقجي الذي قتل على أرضهم.
أنا ممكن أزيد يعني للأمانة، أريد أن أضيف سببا آخر أساسي في هزيمة أردوغان وحزبه، وهو الوضع الاقتصادي والمالي في تركيا. الآن نعرف جميعا أن نسبة التضخم 60%، وهذه نسبة عالية جدا، يعني لا تجدها في
حتى دول على أقل تقديرات.
نعم صح، لمس حوالي 70%.
نعم بس عالية جدا، يعني أنا أتابع دائما الوضع الداخلي التركي، هناك استياء من الغلاء، من تدهور سعر العملة الليرة التركية، من التضخم، وهذا يعني وكان خلال السنتين الماضيتين كان يمسك بيد من حديد على البنك المركزي ووزارة المالية، ويريد دائما كان لديه نظرية أن لا يريد أن يرفع سعر الفائدة، يعني كان يتدخل بتفاصيل مهنية يراها مناسبة، لكن المهنيون الأتراك كانوا لا يرونها مناسبة. حتى السنة الماضية فقط تراجع عن هذه السياسة وترك لهم
من صفر بالمية إلى الآن 50%،
فترك لهم يعني حرية. فأعتقد السبب أساسي هو الوضع الاقتصادي والمالي متدهور الذي دفع الكثيرين للتصويت لخصومه.
هي أسباب تتدخل. يعني هناك من لديه المواضيع المبدئية والإيديولوجية أولى من أي شيء آخر، هناك من لديه قضية المعيشة والأكل والشرب أهم من أي
صحيح
شيء.
صحيح، أنا أقول لك في موضوع مثلا العلاقات، الدولة لها مصالح تراعيها، يعني لا تعمل بالعواطف. يعني مثلا أخذوا قرار كما قلنا منذ حلقتين أن تصفير المشاكل مع كل الدول المتخاصمة معها، يعني هذا أمر كل الدول تقوم بذلك، تصفير محاولة تصفير المشاكل. ما يعاب عليه هو الموقف بغزة، موقفهم من القضية الفلسطينية، هو هذا التراجع الأساسي الذي يعاب عليه.
لكن أما هناك درجات في تصفير المشاكل، يعني أن تنتقل من اعتبار سيسي مجرم حرب قاتل دموي وتقول يعني لا ألتقيه أبدا إلى أن تصبح لا في فرق، يعني حتى الأسلوب اللي التقاه فيه وكان يضع عليه يده، هنا الصورة مهمة جدا، في فرق. كان ممكن أن يتدرج في
شوف
ذلك.
هذا زي نموذج
كان ممكن أن يتدرج.
كيف الله سبحانه وتعالى أباح للمسلم إذا خشي على نفسه الموت جوعا أن يأكل الميتة أو يأكل لحم الخنزير، لكن لا يجوز أن يقرض قصيدة شعر يتغزل فيها بلحم الخنزير.
نعم.
أو بلحم الميتة، لا يجوز. فهو الحقيقة النقلة لم تكن طبيعية.
هو الخلاف على الأسلوب، يعني خلاف على الأسلوب
استثار
تطبيع هذه العلاقات،
استثار لكن أصحاب المبادئ. يعني هو ذهب في البراغماتية إلى حد موغل جدا، هذا استثار حفيظة أصحاب المبادئ. طب وأين المبادئ؟ يعني ممكن هو إنسان يجد نفسه في مواقف يحتاج إلى شيء من البراغماتية، لكن ينقلب على ما كان ينظر له.
هذا يجرنا إلى مسألة ممكن أعيدها، موضوع الموقف الأمريكي الذي نراه كأنه يعني يحاول أن يبتعد قليلا عن موقف نتنياهو من ما يجري في غزة، وهذا برأيكم قلت أخطر ما يكون. هو كلام في المناسبة، فقط كلام بكلام، أما الفعل فكما شاهدنا خلال الأسبوع الماضي والأسبوعين الماضيين صفقات أسلحة متطورة لإسرائيل، يعني يعطي العرب والعالم كلمات من تضامن أو تعزية للفلسطينيين الذين يقتلون ويستشهدون كل يوم، وفي الوقت نفسه يواصل سياساته في دعم إسرائيل في مجلس الأمن ويواصل في دعمها عسكريا، ويعني لم يغير حتى بعد مقتل هؤلاء، يقول لم يغير موقفه.
أيوة من هو الموقف الأمريكي الرسمي لم يتغير، لكن الأصوات المنتقدة لهذا الموقف بدأت تعلو وبدأت تزداد.
يعني لذر الرماد، أنا في رأيي هذا
لا هذه أنا أعتقد نعم أنا أيضا أختلف معك هنا أخي جعفر، لأن أولا علينا أن نفهم العلاقة ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل. العلاقة هي علاقة أن إسرائيل إضافة إلى كل ما هو إيديولوجي وصهيوني ومسيحي وأولياء بعضهم أولياء بعض، أنها قاعدة عسكرية كبيرة متقدمة جدا. جراهام لينزي جراهام يقول إنهم عيوننا، إن إسرائيل عيوننا وأذاننا هناك، كان يعني خص يضيف في المنطقة المتوحشة. إنهم يعتبرون إسرائيل عيونهم وأذانهم، إنهم يعتبرون إسرائيل إنها أخضعت المنطقة رغبا ورهبا، إن اليوم هي تضرب كما تشاء، أكثر من 1000 ضربة في سوريا، آخرها ضربة القنصلية، في تعدي واضح للقانون الدولي الذي صنعه الغرب، وفي تحدي واضح لدولة ليست بالبسيطة اللي هي إيران، تقتل لها 2 من كبار الجنرالات في دمشق، وهذه ليست أول ضربة لكنها أخطر ضربة تقوم بها إسرائيل،
انتهاك سيادة الدولتين في القنصلية الإيرانية وفي الأجواء السورية.
بالضبط بالضبط.
مش سارين بحد.
أما مصر فأنت الجيش السيسي يساعد على خنق الفلسطينيين وعلى والجيوش الأخرى كلها خضعت، إذن رهبا ورهبا أصبح هذا الكيان يخيف ويخيف الجميع. 57 دولة مسلمة، 57 دولة مسلمة التقوا فيما عرف باللقاء المؤتمر العربي الإسلامي قبل كم 5 أشهر، لم ينفذوا حرفا واحدا مما قالوا، حرفا واحدا، بل أن بعضهم يتآمر ويرسل المواد عبر دبي مرورا بالسعودية والأردن إلى هذا الكيان. هذا خير مسبوق. أيوة. فالتغيرات في أمريكا مهمة.
أيوة، التغيرات على المستوى الشعبي ليست تمثيلية، حقيقية واقعية.
صحيح. الشعب
وحتى على مستوى بعض النخب، هو اللي بيحصل الآن أن عددا متزايدا من الناس تنكشف الغشاوة عن أعينهم فيما يتعلق بهذا الكيان الصهيوني، وهذا عامل حالة إرباك في البيت الأبيض، عامل حالة إرباك في 10 داونينج ستريت. يعني أنا شفت تصريح وزير الخارجية البريطاني تعيس، يعني هو أقل بكثير مما هو مطلوب في مثل هذا الموقف. هم يشعرون بالارتباك لأن مصير الكيان الصهيوني أصبح الآن في مهب الريح بسبب هذه السياسات التي
المسألة هي بأنه الآن في الإدارات الدول الكبرى، أمريكا، كندا، بريطانيا، فرنسا، أستراليا، هناك من يخرج ويتكلم بشكل واضح وصريح. قبل فترة، قبل أسبوع، خرجت واحدة كانت مستشارة في البيت الأبيض، خرجت وهي يعني على أبواب الكونغرس كابيتال هيل وسجلت مقطع وهي تبكي وتقول يعني هذا الذي يجري لا يمكن أن يستمر. الأمر اليوم ذكرت لك أنه كان هذا الوزير المحافظ السابق آلان دانكن، الذي هو يعتبر من 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 آباء حزب المحافظين، لكن رجل صاحب يعني حظوة وصاحب تأثير، في المقابلة مع مؤسسة الـ LBC، إذاعة الـ LBC لندن برودكاستينج كوربوريشن، تكلم كلام عجيب على مدى 4 دقائق، وهو يتهم حزب المحافظين الذي هو ينتمي له، يتهمه بأنه في أشخاصه وفي مسؤوليه وفي وزرائه من يخالفون القانون الدولي، ويقول هؤلاء ينبغي أن يحاسبوا، ينبغي أن يخرجوا.
هم تكتموا على التقرير الذي يتحدث عن انتهاك إسرائيل للقانون الدولي
مثلا. هذه الآن بدأت تشكل نوع من المومنتم، نوع من العزم، وبالإضافة إلى الإعلاميين الذين بدأوا خلاص. يعني مثلا في نفس الإذاعة في الـ LBC، لما شخص من هذولا من دهاقنة الإذاعين نيك فراري الذي هو يميني مقيت، لما يصل إلى مستوى ويوم أول أمس ويقول يا جماعة الخير اعتبروها نصيحة صديق لصديق، لكن يا إسرائيل هذا الذي تفعلينه لا يمكن أن يستمر.
ذكرتم قبل قليل أيضا ذكرت الشانل فور. شانل فور طلع فيه متحدث كبير باسم
الحكومة الإسرائيلية. رجل إنجليزي قح لغة الإنجليزية.
الصحفي وهو من أصول هندية. قطع عليه في الحقيقة. قالوا لا نريد أن نسمع البروباغندا هذه. قالوا أنك أنت لا تجيب على الأسئلة.
لا تجيب على الأسئلة. فلا يمكن أن أسمح لك أن تتكلم بالبروباغندا.
هذا كله لشاهد في أشياء غير مسبوقة. الأمر الآخر على ذكر دنكن. دنكن مش كان رئيس حزب المحافظين
كان أيضاً؟ أنا ده حاول أذكر إيش صحيح. كانت مناصبه
كان رئيس حزب المحافظين أيضا
كان رئيس اللي أثيرت قصته في قضية اللوبي فيلم اللوبي تبع الجزيرة
تمام.
لأنه كان مستهدفا من قبل اللوبي الصهيوني
تمام.
بسبب مواقفه المؤيدة لفلسطين. أنا لا أذكر ما المنصب الذي كان يحتله لكن كان من كبار المحافظين.
في واحد دينكن كان أيضا رئيس الحزب لفترة قصيرة لم تكن طويلة قصيرة. مش عارف إذا كان
إيان
هو ولا
كان دانجلان سميث
إيه لكن الشيء
ذاك إيان
إيان ذاك إيان دينكن إيان. لكن الشيء مثلا قضية خروج المسؤولة هذه اللي تقول أن المحامين نصحوا الحكومة بأنهم يرتكبون بأن إسرائيل تخترق القانون الدولي
نعم.
الآن ستارمر الذي كان يقول نعم مع قطع الماء نعم. والكهرباء والأكل يقول يجب أن يخرج هذا الموضوع
صحيح.
رئيس
مماحكة حزبية
مماحكة لكنها مهمة
لا بس رئيسة لجنة العلاقات الخارجية اللي هي السيلكت كوميتي أليشيا كيرنز الحقيقة مواقفها من أروع ما يمكن ومساءلاتها للوزراء وهي محافظة بالمناسبة مساءلاتها للوزراء من أروع ما يمكن وتصريحاتها رائعة وهي التي طالبت الحكومة قالت لهم ليش هذا التقرير ما طلع لا الحقيقة
لكن رئيس الوزراء الحقيقة رئيس الوزراء موقفه في غاية السوء وهو يعني ينم عن عنصرية شديدة ضد كل ما هو مسلم وعربي وبالرغم من قتل هؤلاء البريطانيين الثلاثة يخرج ويلتمس العذر لإسرائيل
هل, هل, هل هذا مش لأنه يخشى من أنه في نهاية المطاف هو من أصول هندية ويخشى من الإستابليشمنت اللي سمحت له بالأصول هل هذا لا يفسر جزئيا؟
هو في عدد من الأشياء اللي لازم تأخذ
بس كل اللي حوله مثله على فكرة
المسألة الأولى أنه استطلاعات الرأي أشارت قبل يومين إلى شيء عجيب وهو أنه في حال حصول الانتخابات القادمة حزب المحافظين لن يحصل حتى على 100 مقعد طبعا هذه معناتها خسارة تاريخية يعني في كل الخسارات التي منية
ستكون أكثر من خسارة أردوغان
لا راح تكون خسارة فادحة ماحقة راح تكون طبعا أنا لا أعتقد أنه سوناك إذا كان عاقل يقدر بأن له مستقبل يعني في رئاسة الحزب بعد الانتخابات القادمة فهو الآن أنا باعتقادي يفتح له أبواب والأبواب التي يحاول فتحها هو مع اليمين المتطرف هو هذا الذي يمكن
هو ألقى بنفسه هناك ألقى نعم. بنفسه في حض نعم. في حضنهم
نعم.
يعني اليوم في يعني تزامن هذا التصريح مع زيارة لسويلا
برافرمان
لإسرائيل واجتماعها مع مسؤولين الإسرائيليين الأمنيين ومناقشتهم عن كيفية مواجهة يعني هذه الحرب العالمية ضدهم.
ربما تستعد لمنافسة قادمة
صحيح.
نعم.
زي
نعم.
بريتي باتل ما عملت نعم. من قبل
تماما بالضبط
هل هذا هذه الحرب العالمية اللي تكلم عليها نتنياهو أن هناك 2.5 كما قال هو 2.5 مليار مسلم هو قال
نعم.
فيما سمعت
واضح.
يحاربوننا ونحن أقلية نعم. وقال أن هؤلاء متواجدين في الغريب في الأمر أن أغلبية الشعوب المسلمة مقموعة
نعم.
وبشكل رهيب جدا يعني حتى في باكستان كثير من الناس قالوا أن هذا ليس المواقف الباكستانية المعروفة يعني طبعا لا نتحدث على مصر ولا على الجزائر ولا على السعودية ولا على كل هذه البلدان الشعوب وأن في الحقيقة الذي يخرج سواء كانوا من المسلمين أو غير المسلمين هم أساسا في الغرب إذا استثنينا المواقف المشرفة جدا في المغرب والأردن وخاصة اليمن البقية الشعوب وكان إلى حد ما في أندونيسيا أيضا وماليزيا مواقف لا بأس بها لكن الشعوب المسلمة مقموعة بشدة يعني نتنياهو وكأنه المعركة الحقيقية في الحقيقة معركة الرأي العام العالمي تدور في الدول الغربية
غير مسلمة
غير مسلمة وفيها مسلمين ويهود ومسيحيين ولدينيين وملحدين ومن كل الأجناس
شوف هو مطمئن من ناحية العالم العربي والإسلامي أن له حلفاء يمسكون بزمام الأمور ويسيطرون على الأوضاع حكام العرب ابتداء ثم حكام باكستان، لأنه الانقلاب على عمران خان وزجه بالسجن عمل فرق كبير جدا. عمران خان معروف بمواقفه الإسلامية والجيدة والقوية، فغيبوه في السجن، ففقدنا باكستان. إندونيسيا وماليزيا بعيدين جدا عن بؤرة الحدث. الدول العربية للأسف كلها في تقريبا في الحضن الصهيوني، فهو مطمئن. الصهاينة الآن يخشون من انقلاب الرأي العام الغربي عليهم، لأنه هذا هو الذي سوف يحدث الفرق طبعًا بالنسبة لهم.
طبعًا. بس النخبة، النخب يعني الحاكمة في الغرب خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية، الصمت العربي يناسبها كثيرا. يعني التصريحات التي كما قلنا هي فقط تعبير عن استياء وغضب مما يقوم به نتنياهو، لا يترجم عمليا، بسبب في رأيي أنه يستطيعون تحمل حتى الآن رد الفعل العربي الصامت. يعني أعتقد لو كان هناك رد فعل عربي قوي مثل ما يحصل في الأردن مثلا التظاهرات، أو في الدول الثانية المحيطة، لو تصاعد لو مثل هذه الاحتجاجات وشكلت ضغطا على الحكومات حكوماتها، لرأينا تغيرا في الموقف الأمريكي خصوصا، الغربي خصوصا. أما هم الغرب خصوصا الولايات المتحدة يعني مطمئنة إلى أن ردود الفعل العربية كما نراها
تكون
صامتة، يعني فلماذا يضغطون أكثر على نتنياهو والحكومة الإسرائيلية لتخفيف أو يعني عمليات القتل؟ فأعتقد الصمت العربي أشبه بتواطؤ.
ليته كان فقط صمت، ليته كان فقط صمت، بالضبط هو تواطؤ. وهناك دول متواطئة، لأن معركة نتنياهو هي معركتهم، القضاء على روح المقاومة في المنطقة ككل. هنا اليوم يشاء الله أن تكون غزة هي التي ترفع هذا اللواء، هو بالنسبة إليهم معركة حاسمة. انظر ماذا فعل سيسي في ساحة مصر، قتل بشع أمام العالم أجمع، ثم أصبح البساط الأحمر يفرش له في كل عواصم العالم، من موسكو إلى بكين إلى برلين إلى لندن إلى باريس إلى واشنطن وغيرها. وبالتالي كثير من المصادر الغربية ذكرت من أن السيسي وبن زايد وبن سلمان بالنسبة إليهم هذا شيء جميل، أنه ما يقوم به نتنياهو.
هناك إشاعة لا أدري مدى صحتها بأن الإمارات والسعودية لهم دور في عملية قمع المتظاهرين في الأردن
بشدة. صراحة لا، هي مش إشاعة، انظر إلى الإعلام السعودي والإماراتي بصريح العبارة، ويأتون أحيانا بمسؤولين أردنيين ويريدون أن يسمعوا منهم تهجم على المقاومة وعلى الفلسطينيين وعلى الأردنيين المتظاهرين،
يصابوا بخيبة أمل،
بخيبة
جديدة.
أمل يعني أعجبني كثيرا أحد رؤساء الوزراء،
رئيس المخابرات السابق،
رئيس مخابرات السابق، وفي أيضا وزير
داخلية الحباشنة سابقا،
نعم، كان جاءوا به لكي يوظفوه في إطار تهجم على
رفض.
فكان رفض.
شوف الأردن الموقف الشعبي العام مع غزة، لكن للأسف هناك قرار بقمع هذا الصوت حتى لا يسمع، حتى لا يدوي، لأنه ممكن أن يكون مدويا فعلا بالفعل، لكن في أيام رمضان كل ليلة الناس تخرج، وبعد أن انتهكوا أعراض الناس الفتيات خرجت أعداد أكبر.
واللطيف أنه جانب كبير من التظاهر في اليوم التالي طلعوا أطفال، والأطفال صاروا هم اللي نادوا وهم اللي كذا. القصد إذا أراد الشعب أن يتحرك ما في مجال لإسكاته
طبعاً،
إلا باستخدام وسائل الإجرام. الحقيقة المقابلة مالت الحباشنة كانت مقابلة متميزة. ليش؟ مش بس أنه هو بحيث أنه المذيعة انجنت، المذيعة أصيبت بالجنون، بعدها قام تتبرر أنه لا، يعني بعد ما راح، بعد ما خلص قالت له شكرا، ظلت هي تبرر أنه ليش، وكأنما يعني
يا أخي صهاينة، هذول صهاينة، هذول اللي ماسكين الإعلام السعودي والإماراتي، صهاينة دما وروحا وجسدا وعقلا من جميعه.
ولكن كبيرهم هو كبير الصهاينة صراحة، يعني بن زايد وبن سلمان هم أكبر الصهاينة اليوم.
نعم.
وبالمناسبة يعني أخيرا السودانيين يلغون هذه اللي يسموها قناتين، هي مش قناتين يعني، نعم، سكاي نيوز والعربية، ويقطعونهم من السودان. وأخيرا الموقف السوداني،
بس هذا بسبب تدخل الإمارات في السودان،
نعم بسبب تدخل الإمارات في السودان والسعودية أيضا. كان أنا كنت لاحظت في الحقيقة أنه قبل أسبوعين بدأ الإعلام السعودي يتغير، فالآن فهمت أن تغييرهم جاء بعدما علموا أنهم سيلغون الموافقات البث من السودان. وإذا كان السودان أخذ هذا الموقف، فأيضا تبون أخيرا أخذ موقف من الإمارات دون أن يسميها.
يا أخي نيالكم على هذا الرئيس الرائع،
لكن كان موقف هزيل بكلمات هزيلة، يدعو له بالهداية في رمضان، وكأنك تدير في شؤون ابنك المراهق.
هي إيش المشكلة بين الإمارات والجزائر؟
المشكلة عميقة. المشكلة هي
من أيام بوتفليقة.
لا، أيام بوتفليقة كانت الأمور من أروع ما يكون،
لأنه كان في مقايضات، كان في أموال، كانت في
اخترقت تماما
طبعا
النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الجزائر، اخترقته تماما. يعود بنا باختصار بسيط، يعود بنا أن بوتفليقة عندما طرده العسكر بعد وفاة بومدين، هو كان يظن أنه هو الذي سيخلفه، وعندما طرده العسكر واتهموه أيضا بسرقة أموال الطلبة وسرقة أموال الخارجية، وهي تهمة صحيحة، فر إلى فرنسا، ومن فرنسا أن بدأ يتصل بأمراء الخليج. مثلا الأمير اللي يعرف بالأمير الأب القطري اشترى له شقة من في أغلى منطقة في فرنسا، لكنه لم يكتفي بذلك، ذهب إلى أمراء الإماراتيين أخذوه ووضعوه على أساس بتايتل مستشار، مستشار حتى تعطى له أموال ويسافر وإلى آخره. فطبعا قضى الثمانينات هناك، حوالي 10 سنوات قضاها هناك، ولم يعود إلا بعد انتفاضة الشعب الجزائري في 5 أكتوبر 1988. عندما عين رئيس، عندما اختاره الجنرالات كرئيس في بداية 1999، الإمارات كانت أصلا تعمل لوبيينج مع الفرنسيين لكي يأتي. مباشرة بعد أن جاء فتح الجزائر لفرنسا والإمارات بشكل غير مسبوق.
عجيب.
فرنسا معروف نفوذها لكنه تعاظم، أما الإمارات فلم يكن لها أي دور، أي وجود، أي نفوذ. وأصبح فيه شخص كان يسمى الشيباني، أعطيت له في الشيراتون، أعطي له جناح ملكي، أصبح يدير كثير من شؤون البلد من هناك. وأصبح هذا الشيباني اللي هو أصله يمني، ولكنه استولوا على ثاني أهم شركة في البلاد، شركة التبغ الكبريت التي تدر ضرائب وأموال هائلة، استولوا على أهم مينائين في البلاد، ميناء العاصمة وميناء مدينة تسمى جنجن، ميناءين تجاريين. استولوا على قطع أراضي بما فيها 165 هكتار، والهكتار في 10,000 متر مربع، في واحدة من أهم الأراضي في العاصمة.
يعني أصبحت الجزائر مستعمرة إماراتية.
إماراتية عن طريق أميرال، وعن طريق هذه العقارات، وعن طريق دبي العالمية إلى آخره. إلى حد الآن لم يستطيعوا أن يوقفوا دبي العالمية، رغم أن الخصومة بدأت منذ أكثر من سنتين. الخصومة تفجرت عندما أعطى الأتراك والقطريون ملفات لتبون وللنظام في الجزائر، من أنكم مخترقين حتى النخاع، وأن كبار المسؤولين
وما كانوا يعرفوا، يعني
كانوا يعرفون لكن لم تكن لهم تفاصيل. يبدو أن القطريين الكويتيين والأتراك تبون زار تركيا وقطر 3 مرات، تبادلوا الزيارات مع قطر، ومع مرتين دون مع قطر، ومرتين مع تركيا. والقطري الأمير القطري زار الجزائر 3 مرات. قدموا لهم معلومات إضافية، قدموا لهم معلومات إضافية. هو مع سقوط بوتفليقة وسقوط القايد صالح بدأ جاء الفريق الجديد، هو نفس النظام لكن بوجوه مختلفة. الفريق الجديد هذا لم يكن متورطا كثيرا،
لما جاءت أمة لعنت أختها
بالضبط، ولم يكن متورطا كثيرا مع الإماراتيين والقطريين والكويتيين. قدموا لهم ملفات واكتشفوا أنهم مخترقين لأقصى الحدود، إلى درجة أن العام الماضي مثلا تم طرد وزير الإعلام في الجزائر. لماذا؟ لأن صحيفة كتبت، موقع كتب، الجزائر تطرد السفير الإماراتي في الجزائر بعد اكتشاف 4 عملاء مصاد في الجزائر يشتغلون من خلال السفارة الإماراتية. هذا الخبر كان صحيحا وصدر القرار، لكن جهة أخرى نافذة لديها نفوذ كبير ولديها تعاملات بعضها حتى ربما جوسسة مع الإمارات، منعت هذا القرار وطردت الوزير. إلى هذا الحد اليوم الإشكال الذي لديهم هو أن هناك بعض كبار المسؤولين، صحيح بعضهم في السجون، مثلا هناك جنرال، أكبر الجنرالات اللي تعامل مع الإمارات وكان يسمى في التصنيع العسكري يسمى رشيد شواقي، قتل تحت التعذيب لأنهم علموا أن هناك مئات الملايين من الدولارات نهبها وموجودة في دبي وفي أماكن أخرى، لكنه لم يصرح ولم يستطع استرجاعها. أشياء أخرى كثيرة، خرجوا بن قرينة قبل حوالي 8 أشهر تهجم على الإمارات، خرجوا مسؤولة شيوعية تهجمت على الإمارات، خرجوا بعض الجرائد، لكن أخيرا خرج تبون وإن كان بكلام فيه كثير من التفاهة حتى لا نقول كلمة أخرى، لكن ذكر أن هناك دولة شقيقة تحاصرنا. تحاصرهم أين؟ في الحقيقة تواجدها في تونس، في ليبيا، وفي ليبيا مع فاغنر، في النيجر وفاغنر على أبواب تدخل، في مالي مع فاغنر إلى درجة أن فاغنر هاجمت الحدود الجزائرية، موريتانيا التي تكاد تكون محتلة من الإمارات في المغرب، لكن أيضا داخل الجزائر، داخل الجزائر ما زال نفوذ الإماراتي. أتوقع بعد ما قالوا تبون أن يبدأوا في اتخاذ قرارات، والقرار الأفضل واللي تأخروا كثيرا هو قطع العلاقات الدبلوماسية، لأن الإمارات وسفارتها ليست إلا مراكز جوسسة.
يا أخي ماذا تريد الإمارات من هذا العالم؟ في كل مكان تفسد، ما في مكان بتحط يدها فيه إلا فيه إفساد، وهذا على فكرة على نقيض ما كنا نعهده من الإمارات قبل 20-30 سنة. يعني أنا أذكر أنه في التسعينيات كان مشهور عن الإمارات أنها تقيم المساجد وتدعم المراكز الإسلامية، ويعني عملها عمل اجتماعي خيري. أين بدأ هذا الرأس الأفعى؟
لما السلطات الأمنية المصرية أقنعت وقتها الشيخ زايد، أقنعته بأنه لا ينبغي إدارة الدولة بالطريقة التي كان يدار فيها. أنا أذكر في صلوات العيد، بعد صلاة العيد كان مجلس الشيخ زايد مفتوح، أي واحد من المواطنين يدخل ليجلس ويسلم عليه وكذا. ثم بعد ذلك بدأ يعني أنه سلوك مسلك أمني، وأنك عليك خطر، وأنه ربما يتم اغتيالك، وربما يصير الانقلاب عليك، وربما بدأت من ذلك. ثم بعد ذلك أخذ مجموعة من أولاده وعلى رأس محمد بن زايد، ويعني انخرطوا في دورات خاصة إما في أمريكا أو في أوروبا أو في أماكن أخرى لأجل تثقيفهم وفق منهجية معينة.
هو في الحقيقة يطول الحديث في الموضوع، وخاصة دور الأمريكي في الموضوع طبعاً، والدور طبعاً الصهيوني في الموضوع. الإمارات باختصار بسيط، لو اختصرنا في كلمات استراتيجيتها العليا، هي نهب البلدان، هي تدمير البلدان العربية والإسلامية إجمالا، ويتم ذلك عن طريق النهب المالي، نهب الذهب، نهب الأموال. اليوم أموال عراقيين، أموال سوريين، أموال ليبيين، أموال جزائريين، أموال السودان، أموال تهرب إلى
كل ذهب السودان عن طريقهم،
ذهب السودان، ذهب مالي، ذهب النيجر يهرب بشكل رهيب.
للعلم ترى دبي الآن معروفة بأنها عاصمة من عواصم غسيل الأموال في العالم. أنا استغربت قبل فترة، حاولت أني أفتح حساب بنكي كالعادة، أنا كل فترة أحاول أني أفتح حساب بنكي، فتخيل أن البنك سألني عدد من الأسئلة، تفاصيل خاصة، وبعدين معاملات، أنه أنت تتعامل مع موين، وهل تأتيك أموال. فتخيل قالوا هل تأتيك أموال من أفغانستان؟ قلت لهم لا. قالوا هل تأتيك أموال من إيران؟ قلت لهم لا. بعدين سألوني سؤال غريب، قالوا هل تأتيك أموال من الإمارات؟ قلت لهم لا، ولكن ليش تسألوا عن الإمارات؟ قالوا يعني التعاملات مع الإمارات احنا تحت
وضعوا تحت على الرقابة. هما وضعوا قبل سنوات، وضعوا في القائمة الأوروبية الواتش ليست.
نعم.
على
نعم.
قضية التبييض. فالاستراتيجية الإماراتية في الحقيقة عندها بعدين، بعد اقتصادي تجاري اللي هو النهب تحت المسمى الاقتصادي التجاري، وبعد أكبر منها هنا الدور الوظيفي الصهيونية العالمية، وهو تدمير ما استطاعوا من بلدان عربية إسلامية. لا تنسى أنهم تدخلوا في ماليزيا، وكان رئيس وزراء الآن عبد الرزاق أعتقد لمسجون الآن،
نجيب
مسجون الآن، كان متورط معهم
نجيب. نعم.
وفي عملية رهيبة جدا. نعم. بما فيها نهب أموال.
نعم. شركة الوان أم.
في باكستان تدخلوا وساهموا في الإطاحة بعمران، وشريف كان موجود في دبي إلى آخره. في تركيا ساهموا في الانقلاب وكاد الانقلاب أن ينجح. قطر حاصروها وكادوا أن يأخذوها بدون مقابل حتى. في ليبيا قصفوا وما زالوا يحتلون أجزاء عن طريق حفتر. في الصومال، في جيبوتي، في مصر ساهموا في الانقلاب. في تونس الآن يتدخلون مع قيس سعيد، وحتى حتى يطردون نفوذ الجنايات في تونس يطردونه الآن من تونس. في موريتانيا، موريتانيا تكاد تكون محتلة. في المغرب تحدثوا على أنهم الآن يريدون يستثمروا حوالي 50 مليار دولار هناك. طبعا قيلت 50 مليار دولار في الجزائر في بداية حكم بوتفليقة، لم يأتي سنتيم واحد، كانوا يأخذون الأموال من البنوك الجزائرية ويمولون بها ما يفترض أنها مشاريع استثمارية إماراتية. الإمارات لها دورين، دور تهديم وهو ما تريده الصهيونية العالمية، ودور نهب وهو ما يريده بن زايد وكل الذين يبيضون الأموال وينقلون وينهبون أموال.
ومن هنا يأتي تحالفهم مع الصهاينة الآن في هذه الحرب، يعني هم الحليف الأول في العالم العربي للكيان الصهيوني في الحرب على غزة، ويتمنون لو أن المقاومة تنكسر شوكتها وتعود إسرائيل لاحتلال قطاع غزة من جديد.
يعملون على ذلك ليس فقط تمني، وبالمناسبة عندهم طريقتين، طريقة الصوفت وطريقة الهارد، طريقة الناعمة والطريقة الخشنة. طريقة الناعمة يستخدمونها مع مصر، انظر أين تحولت مصر، يطردون قبل أيام أشوف في سكان رأس الحكمة، مدينة رأس الحكمة،
رأس الخيمة،
لا رأس الحكمة في مصر اللي شراوها المدينة، يطردونهم بطريقة بائسة جدا، واشتروا أراضي كثيرة جدا داخل مصر بالمناسبة، ويهيمنون على مصر. هذه الطريقة الناعمة، وحاولوا واستخدموها في الجزائر وكان لهم نفوذ هائل، الآن يحاولونها في المغرب، يحاولونها في موريتانيا. ولديهم طريقة الخشنة، طريقة الخشنة استخدمونها في اليمن، تدميره على رؤوس ساكنيه، في السودان، في ليبيا. إذن تمضي هاك أو هاك. وتبون خرج وقال طلبوا منا أشياء يريدوننا أن نقوم بها، ونحن قلنا لا. في الحقيقة يريدون نفوذ كما كان في زمن بوتفليقة، لكن تغير الفريق فتغيرت بعض المعطيات، ثم انتبهوا أيضا أنها تحاصرهم من كل مكان. والحصار الأكبر داخل النظام السياسي الجزائري، هناك بعض الوزراء، بعض الولات، كبار القضاة، رؤساء الجامعات، جنرالات، كثيرين طيب يعتقدون أنهم بملفات مالية وأخلاقية تملكها الإمارات.
يعني يبقى السؤال، حديثنا كان عن غزة في البداية، هل يمكن للحرب والعدوان على غزة والمواقف الدول العربية وبعض الدول العربية والغربية والإسلامية في هذه الحرب، هل يساعد في تغيير ما في هذا العالم العربي والإسلامي؟ يعني الشعوب مواقفها كما نعلم قلبا وقالبا مع الشعب الفلسطيني في غزة، الأنظمة كما نعلم جميعا بعضها صامت وبعضها متواطئ. طيب أمام هذا المشهد في الغرب نرى التحول في الرأي العام الغربي واضح، يعني تضامنا مع الشعب الفلسطيني وضد إسرائيل والعدوان والمجازر، وفي الوقت نفسه نرى صمتا في العالم العربي والإسلامي. يعني هاي مفارقة، ألا يأتي وقت، ألم يحن الوقت للعالم العربي أن يحصل تغير ما يغير من مواقف هذه الدول من الحرب، من القضية الفلسطينية؟
هو مفروض الحقيقة كان يحصل، لأنه حرب 2008-2009 كان لها دور في انطلاق انتفاضة الشعوب في 2011. هذه الحرب أشد وأمر، فكان ينبغي أن يكون لها دور مشابه، لكن يبدو أن الشعوب العربية ما تزال حديثة عهد بانتكاسة الربيع العربي، وما نجم عنه من مآسي في سوريا، في اليمن، في ليبيا. وطبعا انتكاسة الربيع العربي زادت من قبضة الأنظمة. شوف عدد المساجين في السعودية، في الإمارات، في مصر، في كثير من البلدان، عشرات الآلاف من الذين كانوا يؤثرون في الرأي العام، من العلماء، من الفلاسفة، من المثقفين، من المدافعين عن حقوق الإنسان. فيبدو أن هذه الحرب بالرغم من شدتها وأنها غير مسبوقة، إلا أنها جاءت في وقت فعلا الشعوب العربية مكبلة بشكل غير مسبوق. لكن أنا أتصور أن هذا لن يدوم،
لن يدوم، وهناك إرهاصات لكيف يمكن أن يكون التغيير. كنا يعني نأمل ولا نزال إلى حد كبير أن الربيع العربي هي القيامة، ثم بعد ذلك صارت الانتكاسة والثورة المضادة التي هي أشنع وأبشع مما كان في السابق. أنا باعتقادي قضية الغرب، المعادلة اللي أنت رسمتها، قضية أنه اليوم الذي يقوم وينتفض ويتغير ويواجه بشكل علني هو الغرب. ولذلك بالمناسبة يعني من الأشياء اللي ربما القليل يتحدث عنها، ما هي الإجراءات القمعية التي تقوم فيها حكومات ديمقراطية كبريطانيا كأمريكا؟ منها مثلا مسألة تجريم البي دي اس، المقاطعة، حملة المقاطعة، تجريمة. تخيل يعني الإنسان مجرد أن يعلن يقول أنه أنا لن أستهلك من مواد مسروقة من الفلسطينيين، هذا يعتبر مجرم وخارج عن القانون. في بريطانيا مثلا اليوم القوانين المتعلقة بالتظاهرات العامة إذا قستها بقبل 20 سنة تعتبر إجراءات في غاية القمعية وغاية السوء. فالحقيقة تردي الأوضاع الديمقراطية، المساحات الديمقراطية، اختزالها وانحسارها عما كان في السابق، ترى هذا أيضا مؤشر لأهمية الحراك اللي هو جاي. أنا باعتقادي أن الحقيقة سقوط المشروع الصهيوني على الأقل من الوعي العام في الوعي العام الغربي، هذا سيؤدي بالتالي إلى أنه المساعدة المطلقة للغرب لإسرائيل والمشروع الصهيوني سينحسر. هذا ترى بالمناسبة من أول الدول التي ستتأثر سلبا في المنطقة هي الإمارات. الإمارات في حال أي نوع من الانحسار عن الدعم لإسرائيل الإمارات ستتأثر.
لا هي مرتبطة به ارتباط كبير جدا، إلى درجة أنت تسمع الآن بناقلات الجند نيمر، هذه
نعم
هذه شركة نعم. إسرائيلية إماراتية
نعم صحيح.
بالمناسبة للأسف موجودين في الجيش الجزائري أيضا. يعني ذكرت نقطة مهمة، قلت أن بالمناسبة الحرب حدثت في ديسمبر 2008
أيوة.
و2009
ويناير 2009 أيوة.
بعدها بسنتين بالضبط، ديسمبر يناير بدأ تساقط الطغاة
نعم
سنتين
صحيح.
الشعوب تحتاج قليل من الوقت، خاصة كما تفضلت أن الثورة المضادة قامت بقطع كثير من الرؤوس وقتلهم وسجنهم وتشريدهم إلى آخره. لكن أعتقد أن ما حدث وهذا الذي يخيفهم، ولذلك يريدون أن تكون هناك هزيمة أيضا عسكرية للمقاومة وليس فقط تدمير غزة. ما حدث في غزة لن يكون لا العالم العربي ولا العالم الغربي ولا العالم أجمع بعده كما كان من قبل.
لا صحيح، مقبلين على تغير. نعم.